علام جهل أو طريق مائلي
نور تجلى
اسأل لتعلم أي درب تقتفي فالكل في.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطاب مساءكم بالخير، نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي. أسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل يضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين.
بارك الله فيكم، نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، وهذه تحية خاصة بأحبتنا الصم الذين يتابعون هذه الحلقة عبر مترجم لغة الإشارة الأستاذ حسن الحلافي من المؤسسة الدعوية للصم. هذه تحية خاصة بمن يتابع هذه الحلقة عبر اليوتيوب، ونسعد بتلقي الجميع عبر الأرقام الهاتفية و كذلك وسائل التواصل الاجتماعي. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بأول متصل معنا، علاء الدين، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، حياك الله أخي علاء.
الله يحفظكم ويبارك فيكم وينفع بكم إن شاء الله يا رب.
آمين، بارك الله فيك.
الله يجزاك خير. أنا عندي سؤالين، السؤال الأول متعلق في التأجير مع الوعد بالتملك.
نعم،
أنا مقدم على بنك دبي الإمارات الوطني من غير دفعة مقدمة في مصاريف إدارية. في آخر العقد إذا أنا حبيت أفسخ العقد بيأخذوا السيارة يودوها إلى شيخ المعارض على أساس إنه يقيم سعر السيارة، يشوفوا إذا القيمة المتبقية تساوي قيمة الأقساط أو إذا كان أقل أنا ملزم بدفع الفائض. يعني مثلا إذا شيخ المعارض قيم السيارة ب50,000 والمبلغ هذا أقل من الأقساط المتبقية أنا ملزم أدفع الفرق، بالإضافة إلى 1500 ريال رسوم إعادة سيارة.
واضح واضح. نعم
نعم،
الله يحفظك.
السؤال الآخر
الثاني،
تفضل.
نعم، مقدم على قرض في بنك ساب عن طريق نظام التورق. البنك بيبيع لي معدن موجود في دولة تانية، هو يزعم امتلاك المعدن.
نعم.
بعدين على طول البنك بياخذ وكالة من عندي ويبيع المعدن في السوق إلى طرف ثاني.
نعم طيب،
معدن من المعادن التي في سوق لندن كذا؟
أي نعم بالضبط، هو ما حدد للدولة صراحة، لكن يقول معدن نيكل يعني المكتوب في العقد.
نعم نعم طيب،
شكرا يا علاء الدين، بارك الله فيك. مع متصل مسفر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
حياك الله، مساك الله بالخير يا شيخ سعد.
مساك الله بالخير والعافية، حياك الله.
نفع الله بك وبارك الله بك
وبعلمك. اللهم آمين.
سؤالين الله يجزاك خير. السؤال الأول، ما صحة حديث المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن يحوطه من ورائه ويكف عليه ضلعته، وما معنى هذا الحديث كان صحيح؟ ثم الشق الثاني من هذا السؤال شيخ سعد، ما هي الطرق المناسبة لمعرفة الأحاديث الصحيحة من عدمها، يعني من خلال وسائل التواصل؟ ما هي الطريقة من غير الكتب الشرعية يا شيخ؟ يعني هل في برنامج محدد أو طيب، يعني نستعين به لمعرفة الأحاديث الصحيحة من عدمه؟
طيب بارك الله فيك.
السؤال الثاني بارك الله فيك، يعني هذا السؤال الأول متقين. السؤال الثاني، عند دخول المأموم مع الإمام في الصلاة الرباعية مع الركعة الثالثة، التشهد الأخير للإمام والأول بالنسبة للمأموم، هل هو يقول الصلاة التحيات كاملة أم يعتبر تشهد أول، أم يتم مع الإمام ويدعو ثم يكمل بعد الصلاة؟ جزاك الله.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. معي مبارك، تفضل.
السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي مبارك.
كيف حالك شيخ أحمد؟ طيب.
أهلا وسهلا بك.
مساك الله بالخير شيخ سعد.
مساك الله بالخير والعافية، حياك الله.
الله يسعدك. عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
نعم، الأول.
السؤال الأول، بالنسبة لصلاة الفجر، بعض المساجد في الرياض البعض يصلي بعد الأذان بخمس دقائق.
الفجر.
الفجر.
نعم.
يعني يجلس بالكثير 7 دقائق ويقيم الصلاة ويصلي، هل ذلك حرج يا شيخ؟
طيب لا. يعني المسجد في سوق أو كذا أو يعني ما السبب هذا التبكير؟
هذا هو مسجد زين المتنقل
مسجد محطة ممكن.
نعم.
لا مو مسجد محطة، في أحد الأحياء بلدية تضع باب المساجد.
طيب
طيب طيب
بالخيام المخيمة.
طيب السؤال الثاني يا أخي.
السؤال الثاني بالنسبة لقراءة القرآن في الصلاة في رمضان، كنا نصلي الصلوات المفروضة العشاء والمغرب والفجر من القرآن حتى يتسنى لنا الختمة، فهل في ذلك حرج في حمل المصحف أثناء الصلاة؟
طيب
السؤال الثالث بالنسبة
عفوا يا أخي الكريم، السؤال الثاني في صلاة ماذا؟
في رمضان السابق نصلي الفروض.
نعم.
بالمصحف.
وتحمل المصحف.
أحمل المصحف في صلاة المغرب والعشاء والفجر.
حرصا حتى تختم ال.
يعني من باب يعني أسمع القرآن للجماعة كاملا.
طيب.
والسؤال الثالث بالنسبة لقطيعة الرحم فيها أنها لا ترفع الأعمال لقطع الرحم.
نعم.
يعني هل الصلاة ما ترفع والصيام ما يرفع حتى أصل الرحم؟ أما المقصود بذلك؟
طيب شكرا بارك الله فيك. معي متصل أبو عبد الملك تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الملك.
الله يسعدكم جميعا. عندي سؤال واحد شيخ، هذا بالنسبة لحكم دفع زكاة المال للمؤسرين، وإن كان يجوز ذلك يعني لو من توجيه شيخنا المحسنين للالتفات لهذه الطائفة، أو توجيه يعني عبر جمعيات مؤسسات يعني تخص هذه الطائفة
المعسرين.
اي نعم.
طيب بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. يونس من العراق تفضل. ابو عمر تفضل. تفضل ابو عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا سعد.
شيخنا احسن الله اليكم، بالنسبة للشيخ المؤذن إذا تأخر دقيقة أو دقيقتين يا شيخ، هل يعني يجوز لأحد أن يؤذن أو ينتظر؟ يعني إذا كان يتأخر أحيانا دقيقة دقيقتين يا شيخ.
طيب.
والسؤال الثاني أحسن الله إليكم، بالنسبة لأوقات النهي المقلبة الثلاثة، هل يجوز صلاة تحية المسجد فيهن أو أنه ينتظر أو يجلس؟
شكرا جزيلا
لك. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير.
بارك الله. شكرا لكل الإخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. الأخ علاء الدين يسأل عن التأجير المنتهي بالوعد بالتملك، يقول بأنه رغب في شراء سيارة من إحدى الشركات، ويتضمن العقد أنه في حالة رغبة الإنسان في فسخ العقد تقيم هذه السيارة من شيخ المعارض ثم يدفع الفرق سواء كان له أو يأخذه إذا كان له أو يدفع الفارق إذا كان عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالتأجير مع الوعد بالتمليك له عدة صور. الصورة الممنوعة التي قررت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بمنعها، وهي اجتماع البيع والتأجير، هذه الصورة الآن غير موجودة في السوق، وأصلا يعني الشركات والبنوك لا تحبذها، وإنما يحبذون الصورة الجائزة لأن الملكية تبقى لهم. فالصورة الشائعة الآن في الأسواق هي الصورة الجائزة، وهي أن يكون التأجير تأجيرا حقيقيا تترتب عليه آثار عقد الإجارة، وتكون الملكية للمؤجر والمستأجر يدفع أقساط التأجير. هذه الصورة من حيث الأصل هي جائزة، لأن عقد إيجار حقيقي ويعدونه وعدا بالتمليك، إما بأن يبيعوا عليه هذه السلعة بسعر مخفض، بعضهم يسميه بالدفعة الأخيرة، أو أن الصورة مثل ما ذكر الأخ الكريم ينظرون في نهاية الأمر إذا إلى الأقساط، إذا كانت الأقساط تفي بقيمة السيارة وهبوا له هذه السيارة هبة، وإذا كانت لا تفي حسبوا عليه دفعة أخيرة. هذا كله لا بأس به، هذا تأجير، والإجارة بيع منافع، والله تعالى يقول وأحل الله البيع. ف فهذا من حيث الأصل لا بأس به، وقره مجمع الفقه الإسلامي الدولي وأكثر علماء المعاصرين على جوازه. لكن يلاحظ أنه في بعض عقود التأجير مع الوعد والتمليك يوجد شرط غرامة التأخير، إذا تأخر المستأجر في سداد الدفعة الإيجارية فيحسب عليه غرامة التأخير، وغرامة التأخير هذه يقولون إنها يأخذونها ويضعونها في وجوه البر. هذه محل خلاف بين علماء معاصرين، والأقرب هو أنها لا تجوز، الأقرب عدم جواز هذه الغرامة.
نعم.
وذلك لأنها غرامة على دين، فلسان حالهم يقول إما أن تقضي وإما أن تربي، وإن كانوا لا يأخذونها ويضعونها في جهات خيرية لكن تبقى صورتها صورة ربوية. فالأصل أن هذا المستأجر إذا تأخر في دفع هذه الدفعة الإيجارية أن يلزم بالطرق المباحة من غير أن يحسب عليه غرامة تأخير. وما الفرق بين أن تحسب عليه غرامة تأخير في سداد الدفعة الإيجارية أو في الأقساط؟ بابها واحد، فهي محرمة. فغرامة التأخير هذا شرط يوجد في بعض عقود التأجير مع الوعد والتمليك. إذا خلى هذا العقد من هذا الشرط وكان تأجيرا حقيقيا تترتب عليه أثر عقد الإجارة فلا بأس به إن شاء الله. الأصل في هذا الحل والإباحة.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يسأل عن قرض أو تمويل بالمعادن من أحد البنوك، وهذا المعدن هو النيكل، وذكر بأنه موجود في إحدى الأسواق العالمية.
إذا تحقق في ذلك التملك بالنسبة للبنك والقبض والتعيين، المهم هو التعيين هنا، لأن التملك يحصل عادة عند البنوك في مثل هذا التورق، لكن الإشكالية هو بالتعيين، وذلك بأن يعطي البنك هذا العميل هذا النيكل أو المعدن، يعطيه إياه برقمه، بأن يقول مثلا لك كذا طن مثلا من الحديد أو النيكل في سوق لندن رقم كذا، بحيث لا تباع على عميل آخر، لا بد أن تكون مرقمة، يكون أرقام متسلسلة، فيعطى العميل هذا الحديد، وهو هذا العميل حر فيه، إن أراد أن يبيعه، إن أراد أن يبقيه، إن أراد أن يتربص به مثلا غلاء السعر، أو حتى يوكل البنك في بيعه طرف ثالث، لأنه قد يصعب عليه على العميل نفسه أن يتولى البيع بنفسه، لأنه متعلق بأسواق عالمية ويصعب عليه أن يذهب ويبيع بنفسه. فحتى لو وكل البنك وقام البنك عنه بهذه الخدمة لا بأس بها، لكن بشرط أن يوجد أن يكون البنك يملك هذا الذي يبيعه من الحديد أو النيكل، وأيضا يكون متعينا. الإشكالية في التورق المنظم هي في التعيين، مثل ما يحصل مثلا في الأسواق المحلية من بعض البنوك في الأرز مثلا ومكيفات ونحوها، هم البنك يملك كمية من الأرز أو المكيفات أو غيرها، لكن هي كمية مشاعة موجودة في مستودع، ويبيعون هذه الكمية على آلاف العملاء، ولو أراد كل عميل أن يأخذ حصته ما اتسعت هذه الحصة للجميع، فمع ذلك أن البنك يبيع ما لا يملك، وهذا لا يجوز. هذه أكبر إشكالية في التورق المنظم. لكن إذا كانت السلعة يملكها البنك ويبيعها على العميل وقد قبضها وهي متعينة بموجب أرقام وشهادة، فالأصل في هذا الحل، وحل الله البيع، وبذلك تزول الإشكالية التي منعت المجامع الفقهية من أجلها التورق المنظم. التورق المنظم الذي منعته المجامع الفقهية لأنه العملية كأنها صورية، مجرد أن العميل يوقع على أوراق ويحصل على ما أراد من سيولة نقدية ويثبت في ذمته أكثر منها، فليس هناك بيع حقيقي. لكن إذا كان البيع حقيقيا والبنك بالفعل باع هذا الحديد على هذا العميل وأعطاه على هذا الشهادة وأنك تملك هذا الحديد في سوق كذا، وأيضا مرقما بحيث ما يستطيع البنك أن يبيع على عميل آخر، وقبض العميل هذه الشهادة ثم باع هذا الحديد على طرف ثالث أو وكل حتى البنك في بيع على طرف ثالث، فالأصل في هذا الحل، وحل الله البيع، يكون هذا بيع وشراء ولا بأس به.
نعم. بارك الله فيكم وأحسن عليكم. سؤال الأخ الكريم مبارك يسأل عن، أو قبل ذلك مسفر يسأل عن صحة حديث إن المؤمن مرآة أخيه المؤمن الحديث.
نعم، هذا الحديث رواه أبو داود في سننه، المؤمن مرآة أخيه يحوطه بنصعه، يحفظ عليه ضيعته ويحوطه بنصعه، أخرجه أبو داود في سننه، وهو حديث حسن بمجموع طرقه والشواهد، حديث حسن ومعناه ظاهر أن المؤمن هو مرآة لأخيه، ينبغي أن ينصحه، وإذا وجد منه خللا أو تقصيرا أو خطأ أن ينصحه. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: الدين النصيحة. فالإنسان بحاجة إلى النصح، بحاجة إلى النصح، والمؤمن مرآة أخيه. ولذلك فينبغي أن الإنسان ينصح إخوانه المسلمين، وينبغي لمن نصح أن يتقبل هذه النصيحة، لكن ينبغي لمن نصح أن يتأدب بآداب النصيحة. ومن أبرز هذه الآداب أن تكون النصيحة سرا بينه وبين من يريد نصحه، لا ينصح علانية. فنصح علانية هذه ليست نصيحة، هذه فضيحة، كما قال الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. فالنصيحة بين الناس هذه ليست نصيحة، هذه فضيحة. من أراد أن ينصح فلينفرد بهذا الذي يريد نصيحته، وليبذل له النصيحة. كذلك أيضا من آداب النصيحة التلطف، أن يتلطف معه في العبارة، لأن النصيحة مهما كانت تبقى نقدا، والنقد ثقيل على النفس، فلا بد من أن يحيط ذلك بشيء من اللطف في العبارة والرفق. وأيضا لو أنه قدم هذه النصيحة بذكر ما يراه من إيجابيات في هذا الذي يريد أن ينصحه، بأن يقول: أراك على كذا وعلى خير وعلى كذا، مثلا إذا كان يحافظ على الصلاة: أراك من المحافظين على الصلاة وعندك حرص على الخير، لكن لاحظت عليك كذا، لو أنك فعلت كذا، يكون بهذا الأسلوب بهذه الطريقة. أو يكتب ورقة مثلا أيضا تكون بلطف وبرفق. فلا بد من الرفق، ولا بد من التلطف في العبارة. والله عز وجل لما أمر موسى وهارون وهما مؤيدان بالوحي، لما أمرهما بأن يذهبا لدعوة أكبر طاغية في تاريخ البشرية هو فرعون الذي ادعى مقام الربوبية، قال: أنا ربكم الأعلى. ومع ذلك قال الله لهما: فقولا له قولا لينا، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهذا فيه درس كبير لمن أراد أن ينصح، ومن أراد أن يدعو إلى الله عز وجل، أن يسلك مسلك اللين والرفق والتلطف في العبارة وانتقاء طيب الكلام، ومع أيضا كون النصح في انفراده وألا يكون أمام الناس. فهذا الحديث حديث عظيم، وهو بمعنى حديث الدين النصيحة.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن عليكم. أسأل كذلك فضيلة الشيخ عن الطريقة المناسبة لمعرفة الحديث الصحيح من الضعيف وتمييزها، خاصة حينما تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي رسائل الأحاديث التي قد يجهلها الإنسان، هل من طريقة مناسبة وسريعة يعرف أو يميز بها الإنسان صحة الحديث من ضعفه؟
الحديث تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هناك أحاديث صحيحة والعلماء مجمعون على صحتها، ومن ذلك الحديث التي يرويها البخاري ومسلم، فإن البخاري وصحيح البخاري وصحيح مسلم هم أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل، وقد تلقتهما الأمة بالقبول. وإذا اتفق البخاري ومسلم على حديث فهذا يعني غاية ما يكون في من, 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 من الصحة، أو حتى انفرد به أحدهما البخاري أو مسلم، فمن حيث الأصل وفي الجملة أن الأحاديث التي يرويها البخاري ومسلم أنها أحاديث صحيحة. وكذلك أيضا هناك أحاديث أيضا يجمع العلماء على صحتها حتى من غير الصحيحين، جميع العلماء والمحدثون مطبقون على صحتها. القسم الثاني أحاديث ضعيفة، أجمع العلماء كلهم على ضعفها وظاهر فيها الضعف، وربما يكون الضعف شديدا، فهذان القسمان واضحان. القسم الثالث تتفاوت فيه أنظار أهل العلم، فمنهم من يصححه ومنهم من يضعفه، أو منهم من يحسنه ومنهم من يضعفه. والتصحيح والتضعيف من الأمور النسبية التي قد يختلف فيها أهل العلم بالنسبة لهذا القسم. ولكن السنة خدمت خدمة عظيمة، وقيض الله تعالى لها جهابذة من الأئمة ومن أهل العلم، بيّنوا الصحيح من الضعيف، وتتبعوا الرواة، تتبعوا الرواة. عندما يقول يعني من يخرج الحديث مثلا أصحاب السنة: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون حال كل راوي، فلان هذا ما حاله من حيث الثقة، من حيث العدالة، من حيث. فنجد أن السنة قد خدمت في هذا خدمة عظيمة، فيمكن الرجوع لكلام الأئمة على هذه الأحاديث بالصحة أو الضعف، مثل الإمام أحمد، مثل ابن المديني، مثل الترمذي، مثل يحيى بن معين مثل هؤلاء الأئمة فيرجع لأحكامه. أيضا هناك بعض يعني العلماء المعاصرين الذين لهم عناية بالحديث فيمكن الاعتماد على ما يقررونه بالنسبة لدرجة الحديث صحة وضعفا. وهناك بعض البرامج الحاسوبية الآن وبعض التطبيقات موجودة، لا نريد أن نسمي شيئا منها يعني في هذا البرنامج، لكنها موجودة وهي تقرب وتبين لمن يريد معرفة درجة الحديث مدى صحة هذا الحديث من ضعفه.
نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ. يقول حينما يدخل المأموم مع الإمام وقد سبقه الإمام فيكون التشهد الأخير للإمام هو التشهد الأول للمأموم، ماذا يقرأ بهذا التشهد؟
نعم يكون التشهد الأخير بالنسبة للإمام هو التشهد الأول بالنسبة للمأموم بناء على القول الراجح وهو أن ما يدركه المسبوق مع إمامه هو أول صلاته وليس هو آخرها. وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، والمذهب عند الحنابلة أن ما يدركه هو آخر الصلاة، ولكن القول المرجح وهو رواية الإمام أحمد، القول المرجح عند كثير المحققين من أهل العلم أن ما يدركه المأموم مع إمامه هو أول صلاته. وعلى ذلك فالتشهد الذي يدركه مع هذا الإمام في الصلاة الرباعية يعتبر بالنسبة لهذا المسبوق هو التشهد الأول، وبالنسبة للإمام هو التشهد الأخير. والأخ الكريم يسأل يقول هل هذا المسبوق يقتصر على قول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويسكت أو يكمل؟ نقول يكمل، يأتي بالصلاة الإبراهيمية، بل إن السنة أصلا للمصلي عامة إماما أو مأموما أو منفردا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول في أرجح قولي أهل العلم. فمن أهل العلم من قال إنه لا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول، هذا قول معروف. القول الثاني أن المصلي يشرع له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وهذا هو المذهب عند الشافعية وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو الأقرب لعموم الحديث. فجاء في حديث كعب بن عجرة قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك، يعني في قول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد إلى آخره، ولم يقل جعلوها بالتشهد الأخير. فهذه تشمل التشهد الأول والتشهد الأخير. أما ما جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى صلاة وكان في التشهد الأول كأنه على الرضف يعني على الحجارة المحماة، هذا الحديث ضعيف لا يصح من جهة الصناعة الحديثية. وعلى ذلك فالقول الراجح أن المصلي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول كما يصلي عليه في التشهد الأخير. نعم
بارك الله فيكم أحسن عليكم. هنا سائل مبارك يسأل عن صلاة الفجر حيث يعمد بعض الأئمة إقامتها بعد مثلا 7 دقائق من الأذان.
من المعلوم أن التقويم بالنسبة لوقت صلاة الفجر مختلفة، وهذا الاختلاف اختلاف كبير بين التقاويم الموجودة القائمة الآن في العالم الإسلامي، وقد يصل الاختلاف يعني إلى ربع ساعة. ولذلك ينبغي الاحتياط أن يحتاط المسلم وأن لا يأتي بالصلاة إلا بعد التيقن من دخول الوقت. وعندنا هنا في المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والأخ السائل من داخل المملكة قد حددت الزمن ما بين الأذان والإقامة بالنسبة لصلاة الفجر 25 دقيقة. فعلى إمام المسجد أن يلتزم بهذه التعليمات، لأن وزارة الشؤون الإسلامية تمثل ولي الأمر في هذا، فهذه تعليمات ولي الأمر الذي تمثله الوزارة. فهذا الإمام قد أخطأ من جهتين، من الجهة الأولى كونه يبكر بالصلاة فيوقع الناس في الحرج من جهة أنهم يعني قد يكونوا صلوا قبل الوقت. الجهة الثانية من الناحية النظامية أيضا، لماذا يخالف تعليمات الوزارة ويبكر بالصلاة؟ والأخ السائل يذكر أن هذا المسجد في حي من الأحياء، يعني ليس حتى مسجد على الطريق أو مسجد محطة، هو في حي من الأحياء، فليس له الحق أن يعمل اجتهاداته ويحرج المصلين. اجتهاداتك الخاصة تكون لك، أنت إمام مسجد اعمل بفتوى العامة والتزم بالتعليمات من وزارة الشؤون الإسلامية التي خولها ولي الأمر بترتيب وتنظيم شؤون المساجد. فهذا الإمام يعتبر قد أخطأ في هذا، وعلى الأخ السائل أن يبذل له النصيحة وأن يلتزم بتعليمات الوزارة في هذا، فإن لم يستجب يرفع أمره لوزارة الشؤون الإسلامية.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. يقول في رمضان كنا نقرأ في الصلاة الجهرية المغربي والعشاء والفجر بالمصحف رغبة في سماع أو إسماع المصلين كتاب الله كاملا.
أما بالنسبة لصلاة النافلة فلا بأس بالقراءة من المصحف، وهذا قد رويت فيه أثار عن بعض الصحابة. أما صلاة الفريضة ف فينبغي ألا يقرأ الإمام من المصحف وأن يقتصر في القراءة على حفظه، لأن في هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. وأحد المذاهب الأربعة وهو مذهب الحنفية يرون عدم صحة صلاة من يقرأ في المصحف، فهذا في كتب الحنفية ينصون على هذا ويعلون لذلك بأمرين: الأمر الأول يقولون إن فيه حركة كثيرة، والأمر الثاني يقولون كأن فيه تعلما، يعني كأنه إذا قرأ في المصحف كالمتعلم، وأن هذا عندهم أنه يعني يبطل الصلاة. وإن كنا لا نسلم بهذا، لكن تبقى المسألة خلافية، فعلى الأقل يعني تكون القراءة من المصحف في الفريضة مكروهة، ولذلك ينبغي للإمام ألا يقرأ من المصحف في صلاة الفريضة، وأن يقتصر على القراءة من حفظه، خاصة وأن المطلوب من الإمام في صلاة الفريضة أن تكون غالب قراءته من المفصل. هذه السنة، أن تكون غالب القراءة من المفصل، المفصل يبدأ من سورة قاف إلى سورة الناس، وأن تكون غالب القراءة في صلاة الفجر من طوال المفصل، يعني من سورة قاف إلى سورة المرسلات، وفي المغرب من قصاره من سورة الضحى إلى سورة الناس، وفي الظهر والعصر والعشاء من وسطه، يعني من سورة عما يتساءلون إلى والليل إذا يغشى. هذه السنة في هذا، لكن غالبا وليس دائما، غالبا وليس دائما. وغالب سور المفصل يعني يحفظها أكثر الأئمة، فينبغي أن يقرأ الإمام في صلاة الفريضة من حفظه ولا يقرأ من المصحف.
نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ. يسأل الأخ مبارك عن قطيعة الرحم، وأنها تقطع أو لا ترفع الإنسان، لا ترفع أعمال الإنسان وهو قاطع لرحمه، يقول هل الصلاة والصوم وغيرها تدخل في ذلك؟
قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لما خلق الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش وقالت: يا ربي هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال الله لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فمن وصل رحمه وصله الله بكل بر وتيسير وتوفيق، ومن قطع رحمه قطعه الله تعالى من كل خير وبر وتوفيق وتيسير. ولكن يعني كون من قطع رحمه لا تقبل أعماله، لا أعلم لهذا دليلا. قطيعة الرحم كبائر الذنوب، ومرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، لكنه لا يخرج عن دائرة الإسلام، يبقى مسلما وإن كان فاسقا بهذه الكبيرة، وفي الآخرة تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، لكنه لا يخلد في النار. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب. وعلى ذلك نقول أخي الكريم، لا علاقة لهذه المسألة بمسألة قبول الصلاة والصيام والزكاة ونحو ذلك، هذه مسألة أخرى. لكن قاطع الرحم توعده الله عز وجل باللعنة وبأن يقطعه من كل بر وتوفيق وتيسير، ولذلك لا يمكن أن تجد قاطعا للرحم سعيدا في حياته، لا يمكن أن تجد قاطعا للرحم أو عاقا لوالديه سعيدا في حياته، حتى وإن كان عنده أموال، حتى وإن كان عنده ثروة، لكنه يبقى شقيا، لا يمكن أن يسعد، لأن الله عز وجل تكفل بأن يقطع من قطع رحمه. وفي المقابل تجد الواصل لرحمه البار تجده سعيدا في حياته، لأن الله عز وجل تكفل بأن يصل من وصل رحمه، فتجده من أهنأ الناس عيشا ومن أحسنهم حظا وسعادة في حياته ببركة صلة الرحم. نعم،
بارك الله فيكم وأحسن إليكم فضيلة الشيخ. سأذنك مع صالح، تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي أربع أسئلة الزكاة.
تفضل يا أستاذ.
السؤال الأول: جمعت مبلغ 60,000 خلال سنوات من رواتبي في العمل، ولكنني نسيت أدخل زكاتها، ما أدري كيف أحسبها، مع العلم أني أشتري منها سيارات وبيع وأكل وأشرب.
يا صالح الله يحفظك، جمعت 60,000 خلال ماذا؟
10 سنوات.
طيب،
بس أني أكل منها وأشرب وأشتري سيارة وأبيع وكذا.
طيب،
ما أدري كيف أخرج زكاة، هذا السؤال الأول.
أنت أخرجت زكاة ولا ما أخرجت؟
لا، أخرجت من الأخير 15,000 عنها، بس ما أدري هل صح ولا لا.
كيف يا أخي؟
أخرجت عنها 15,000 زكاة.
لكن من 10 سنوات وعندك 60,000 وما زكيتها.
ما زكيتها، بس أبيع وأشتري وأكل منها وكلش.
طيب، إيه لكن يا صالح الله يحفظك، تزيد تنقص هذه الستين أو باقية؟
لا تنقص وترجع، تنقص وترجع بس.
طيب لماذا لم تسأل يعني 10 سنوات أخ صالح؟ لماذا لم تسأل عن هذا؟ نعم
جهل مني.
طيب والآن أخرجت 15,000؟
حسبت على فكري طلعت 15,000 ربعها.
طيب نعم.
سؤال ثاني.
نعم.
عندي الوالدة توفت الله يرحمها الجيد الماضي، عندها ذهب كانت خلال 10 سنوات فاقدة الذاكرة، فأخذنا نبيعه وتصحى تقول ليش تبيعونه، الآن توفت وسيباع يكسب على الورثة، هل في زكاة؟
طيب.
سؤال ثالث، الوالد عنده مبلغ من المال يريده وقف في بيت، والمبلغ قليل ما قدرنا نشتري له بيت، فهل نضعه في مسجد؟ لأنه جلس نصر من هو أمر ضحية، لو جلس نصر من ضحية يبي يخلص المبلغ.
طيب الوالد موجود؟
لا متوفي.
هو أوصى بأن هذا البيت هذا المبلغ يشترى به بيتا ويوقف
على أضحية. لا
يوقف ماذا؟
على أضحية كل سنة.
على أضحية
إيه، بس المبلغ ما يجيب بيت الآن، ما يجيب شينا بيت.
طيب
ما أدري هل نحطه في مسجد أفضل من الأضحية.
طيب السؤال الثالث الرابع
بالنسبة لا إله إلا الله خلاص كيف يعني بس.
بارك الله فيك، شكرا صالح. مع متصل أم وائل تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أختي.
الله يحييك، الله يجزاك خير، بس أبي أعرف مثلا إذا سويت لي بسوي الوقت في القرآن هل يشمل بس أنا مثلا أكتب اسمي أنا مثلا والدي المتوفين ولا أشرك فيهم الأحياء زي زوج وعيالي؟
طيب يعني هل يعني
صح.
الوقف قصدك هل يشمل هو خاص بالأموات أو يشمل كذلك الأحياء؟
أي نعم، بس هل أكتب على المصحف ولا بنية في القلب مثلا في نيتي؟
طيب هو مصحف يعني
لي أنا أقرأ فيه، أنا شريته وأنا أقرأ فيه يعني.
نعم طيب.
أي نعم. والسؤال الثاني الله يعافيك، دي حين مثلا إذا في صلاة الفجر يوم الجمعة أنا أخربط في سورة السجدة، هل عادي لو أنا مثلا مسكت المصحف معي وقريت إذا نسيت آية فتحت وقريت وش الآية نسيتها ولا ما يصح كذا؟
طيب
الله يعطيك العافية.
بارك الله فيك، شكرا لك يا مايل. فهد معي تفضل. يا فهد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي.
عندي سؤالين، السؤال الأول
نعم
لا تمويل عن طريق البنك والسلعة هي أسهم ما هي حديد ولا زي ما قلت.
طيب.
الأسهم هذه أول كانوا ينزلونها بمحفظتي يمتلكها البنك، بعدين ينزلها في محفظتي وامتلكها انا، بعدين ابيعها متى ما ابغى لك اماراتي. الحين صار نظام جديد يقول لا ما ننزلها في محفظتك، البنك يشتري اسهم معينه وثم يبيعها ووكله ثم يبيعها هو وينزلها في حسابي فلوس مباشره. طيب. ما تنزل من محفظتي.
لماذا لا تفتح لك محفظه وتنزل محفظتك؟
عندي محفظه عندي كنت سابق كذا، الحين يقولون لا النظام تغير، احنا نشتري لك الأسهم ثم يبيعونها ثم ينزلونها دايركت على حسابي ما تنزل من محفظتي.
أي بنك هذا؟
البنك السعودي للاستثمار.
نعم طيب شكرا.
السؤال الثاني، عندي سيارة جاب منتهي بالوعي بالتملك، خلصت الأقساط بقي عليها دفعة متأخرة 20,000، البنك ما عنده مانع يقول نقصتها عليك ال 20,000 هذه بفوائد معينة، هل هذا شيء جائز أو لا؟
شكرا فهد بارك الله فيك. معي متصل. طيب أعود لكم فضيلة الشيخ، وسؤال أبو عبد الملك يسأل عن دفع الزكاة للمعسرين ويطلب حث الموسرين على أن يقوموا بدفع الزكاة أو بتلمس المعسرين ودفع الزكاة لهم قضاء عن ديونهم.
نعم، أفضل ما تدفع فيه الزكاة في وقتنا الحاضر في نظري
نعم
سداد الديون عن المعسرين المسجونين القابعين الآن في السجون بسبب الديون، وقد انقطعوا عن أسرهم وعن أطفالهم وعن أهليهم بسبب هذه الديون، تراكمت عليهم الديون فسجنوا بسببها. فمن أعظم المجالات التي تبذل فيها الزكوات سداد الديون عن هؤلاء المعسرين، لأن فيها أولا بذل زكاة وفيها كذلك تفريج لكربة أخيك المسلم عندما تخرج هذا المدين السجين من السجن، وتعيده لأسرته ولأطفاله ولأهله، فإنك تكون بهذا قد أحسنت إليه إحسانا عظيما وفرجت عنه كربته. وهذا الصنف هو أحد الأصناف الثمانية الغارمين، فإن الغارمين هم المدينون الذين عليهم ديون حالهم عاجزون عن سدادها، وهو ما سجن إلا بسبب عجزه عن الدين. لو كان عنده عجزه عن سداد الدين، لو كان عنده ما يسدد به الدين لما سجن. فأقول إن هذا المجال مجال عظيم ينبغي أن يحرص عليه المسلمون، وبخاصة أهل الثرى وأصحاب الأموال، عليهم أن يتلمسوا هذه الشريحة من المجتمع، وأن يحرصوا على تسديد ديونهم وإخراجهم من السجون. وما أشار إليه الأخ السائل الكريم من اقتراح جمعية، أقول حتى جمعيات تسهل تسديد الدين عن المدين، تستقبل من هؤلاء الذين يريدون دفع الزكوات، وليس بالضرورة أن يكونوا أثرياء، حتى من الأفراد العاديين، وتتواصل مع إدارة السجن وتسدد عن هؤلاء المدينين. فهذه الجمعيات أثرها عظيم ونفعها كبير، جمعيات مرخصة من الدولة، تكون قد استوفت الجوانب النظامية وتعمل تحت مظلة الجهات الرسمية، وتستقبل الأموال من أصحاب الزكوات، وتتواصل مع إدارات السجون وتسدد عن هؤلاء المدينين. هذه الجمعيات يعني فكرتها فكرة جيدة، واقتراح الأخ الكريم اقتراح في محله، فأنا أدعو إلى إنشاء هذا النوع من الجمعيات للتيسير على الناس في استقبال الزكوات والتسديد عن هؤلاء المدينين. وإن كان هناك أيضا وزارة الداخلية أطلقت خدمة فرجت أيضا، وهي يعني خدمة جيدة الحقيقة ونشيد بها وتؤدي هذا الغرض، لكن لا يمنع هذا من أيضا وجود جمعيات مساندة في هذا المجال.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو عمر يسأل عن المؤذن حينما يتأخر دقيقة أو يتأخر دقيقتين، هل يسوغ لمن في المسجد أن يقوم بالأذان عنه؟
ليس لمن في المسجد أن يؤذن إلا إذا تأخر المؤذن تأخرا كثيرا، أما أن يسابق المؤذن ويؤذن قبل أن يأتي المؤذن فهذا نوع من الافتيات عليه، وهذا موجود في بعض المساجد مع الأسف، تجد بعض الناس يسابق المؤذن أو يسابق الإمام، ما إن يتأخر المؤذن دقيقة واحدة إلا ويقوم ويؤذن، هذا في نوع من التعدي، نوع من الافتيات عليه. يعني المؤذن بشر قد يتأخر دقيقة دقيقتين، ما يضر مثل هذا التأخر، هذا تأخر يسير، لكن مثلا لو تأخر مثلا خمس دقائق فأكثر يعني هذا تأخر كثير،
صحيح،
فهنا يمكن أن يؤذن، أما أن يسابقه في الدقيقة والدقيقتين فهذا نوع من الافتيات على هذا المؤذن.
بارك الله فيكم. صالح يقول أن عندي 60 جمعت مبلغ 60,000 ريال خلال 10 سنوات ولم أزكه جهلا مني وأخرجت 15,000 ريال.
نقول إن الزكاة دين الله عز وجل ولا تسقط بالتقادم، فعليك الزكاة عن هذه 10 سنوات، وأنت الآن قد أخرجتها، لأن زكاة 60,000 1,500، وهو قد أخرج عن 10 سنوات 15,000، يعني زكاة 10 سنوات 15,000، فأنت بهذا تكون قد أخرجت الزكاة. لكن يعني الأخ الكريم، هناك أناس في المجتمع يجهلون أو يتجاهلون هذه المسألة، كل من كان عنده مبلغ نقدي وقد بلغ نصابا وحال عليه الحول فعليه أن يزكيه،
سواء كان لبيت أو لزواج ولد،
بغض النظر عن الغرض الذي لأجله ادخر هذا المال، حتى لو كان لبناء مسكن
أو اليتيم
أو حتى أموال اليتامى أو أموال المجانين أو أموال ذوي احتياجات الخاصة أو حتى يريد أن يجمع مال ليتزوج لأي غرض، ما دام قد مضى عليه حول وبلغ نصابا ففيه الزكاة.
نعم.
يعني نصاب في حدود يمكن 1,200-1,300، قد يزيد وقد ينقص تبعا لتذبذب أسعار الفضة. من ملك هذا المبلغ فأكثر وحال عليه الحول يجب عليه أن يخرج زكاته. وهذه المسألة التي جهل الأخ الكريم يجهلها أيضا أناس كثير، وربما يتجاهلون، يعني بعض الناس لا يريد أن يسأل خشية أن يفتى بإجابة الزكاة عليه، وهذا لا يبرئ ذمته، فعلى الإنسان يتفقد الأموال التي عنده، وإذا أشكل عليه شيء يسأل أهل العلم، يسأل المشايخ، هل يجب عليه أن يزكي هذا المال الذي عنده أو لا تجب، حتى تبرأ ذمته أمام الله عز وجل. الزكاة أحد أركان الإسلام 5، هي الركن 3 من أركان الإسلام، فعلى المسلم أن يتفقد الأموال التي عنده ويخرج زكاة ما تجب فيه الزكاة منها.
بارك الله فيكم. نحن في الدقيقة الأخيرة فضيلة الشيخ. صالح يسأل يقول بأن والدته توفيت عندها ذهب وجلست 10 سنوات في غيبوبة، الآن يريد أن يقسم بين الورثة، هل عليه زكاة؟
هذا الذهب ما دام أن الغرض منه هو يعني الاستعمال وليس الغرض منه التجارة فلا زكاة فيه، فهذا الذهب خلال هذه 10 سنوات لا زكاة فيه.
طيب، أو أوصى والده بمبلغ من المال بأن يجعل في بيت وأن يخرج من هذا إيجارة هذا البيت أو ريعه أضحية له، يقول المبلغ لا يكفي لبيت فهل نجعله في مسجد؟
لا، ليس لهم يجعلوه في مسجد، وإنما يجعلوه فيما أوصى به الموصي. وأما قول الأخ الكريم أنه لا يكفي لشراء عقار، هناك مجالات أخرى يمكن يستثمر فيها. الآن مثلا الأخ السالم داخل المملكة عندنا صناديق الريت المنضبطة بالضوابط الشرعية، مخاطرها قليلة وفيها أرباح توزع، بعضها توزع 4 مرات في السنة وبعضها مرتين وبعضها مرة واحدة في السنة، تعطي عوائد جيدة، فيمكن أن توضع في مثل هذه الصناديق المنضبطة بالضوابط الشرعية حتى وإن كان المبلغ قليلا، وهو ينمو مع مرور الوقت ويأخذون من الريع لضحية لتنفيذ وصية هذا المتوفى.
بارك الله فيك. أم وائل تسأل تقول أنا اشتريت مصحفا وأقرأ فيه وجعلته وقفا، فهل أجعله لي وعني عن والدي، وهل يشمل وقف الأحياء والأموات؟
نعم، الوقف يشمل الأحياء والأموات، والأمر في هذا واسع. إن أردت أن تجعلي هذا المصحف وقفا عنك وعن والديك وعن من تريدين من الأحياء والأموات فلا بأس بهذا، الأمر راجع إليك، لكن كلما انفرد الإنسان بالوقف كان أعظم لأجره، إذا أشرك معه غيره في الأجر فإنه يقل أجره بذلك.
نعم. بارك الله. فهد يقول الآن يعني كان في التمويل الأسهم تنزل في محفظة العميل لكن الآن لا تنزل وإنما يبيعه البنك مباشرة.
الأصل أنه لا بد أن يفتح العميل محفظة حتى يتحقق القبض، لا بد من ذلك، لكن إذا كان ممنوعا نظاما من هذا فيتفق مع البنك على تحديد هذه الأسهم وأن له غنمها وعليه غرمها. نعم. وهذا يحقق التقابض الحكمي وتجوز المعاملة بهذه الطريقة إن شاء الله.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى يجزيكم عنا خير الجزاء.
وشكرا لكم والإخوة المشاهدين.
شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب يضيء.